بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
وصحبه ومن والاه.
لا ما درسنا الآية الأولى، فقد كان الدرس الماضي مقدمة في بيان يعني بعض منزلة الخوف ودرجات الخوف أقسام الخوف، صح؟ ما درسنا الآيات أبدا. تفضل.
باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في شرح باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. تقدم معنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة بيان منزلة الخوف من الله جل وعلا على سبيل الإجمال، ومناسبة هذا الباب لما قبله، ودرجات الخوف من حيث قوته في القلب أو ضعفه، وأقسام الخوف باعتبار حكمه. وختمنا الدرس بمناسبة الباب لكتاب التوحيد. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نستعرض معا ما تيسر من أدلة هذه العبادة العظيمة وهي الخوف، وما يتعلق بها من أحكام. جاء المؤلف رحمه الله تعالى بثلاث آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى هي التي من سورة آل عمران، وهي قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نقرأ ما قرره الشارح رحمه الله تعالى في بيان معنى هذه الآية. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مناسبة
لا وقد ذكر المؤلف فيه ثلاث آيات. انتهينا من هذا كله يا طارق. ذكر المؤلف فيه ثلاث آيات، أولها:
وقد ذكر المؤلف فيه ثلاث آيات، أولها ما جعلها ترجمة للباب، وهي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما ذلكم صيغة حصر، والمشار إليه التخويف من المشركين.
نعم. انتقل إلى ومعنى يخوفكم، لأن الكلام الموجود كله يتعلق بالنحو واللغة، نتركه.
ومعنى يخوفكم أي يوقع الخوف في قلوبكم منهم.
نعم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قال الشيخ المعنى يوقع الخوف في قلوبكم منهم، يعني من أوليائه، من أولياء الشيطان. وهذا المعنى الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى، وهو العلامة ابن عثيمين، في معنى قوله يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه، هذا التفسير هو قول جماهير أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر معنى الآية: هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور كابن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره، وارجعوا إلى مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 56. نعم.
وأولياءه أي أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بذلك، فكل من نصر الفحشاء والمنكر فهو من أولياء الشيطان. ثم قد يكون النصر في الشرك وما ينافي التوحيد فيكون عظيما, وقد يكون دون ذلك.
نعم, ممكن نضع عنوانا جانبيا من صفات أولياء الشيطان, من صفات أولياء الشيطان. وعنوانا آخر عند قوله ثم قد يكون النصر في الشرك وما ينافي التوحيد فيكون عظيما وقد يكون دون ذلك, ممكن نضع عنوان أقسام أولياء أو أقسام, نعم أقسام أولياء الشيطان, أقسام أولياء الشيطان, يعني من جهة قيامهم بالنصر لهذه الأمور. فقد يكون النصر والعياذ بالله في الشرك الذي هو أشد الأمور وأعظمها, فأولياء الشيطان ينصرون أهل الفحش والمنكر, وقد يكون نصرهم فيما دون الشرك من المعاصي والفسق ونحو ذلك. نعم.
وقوله يخوف أولياءه من ذلك ما وقع في الآية التي قبلها.
نعم, يخوف أولياءه, قال من ذلك يعني من أمثلة تخويف الشيطان العباد, من أمثلة تخويف الشيطان العباد بأنصاره وبأعوانه, لأن الشيطان يخوف الناس بمن؟ بأوليائه وأنصاره وأعوانه. فمن أمثلة ذلك قال الشيخ ما وقع في الآية التي قبلها. نعم,
حيث قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.
نعم, فهؤلاء قد سعوا في أن يخوفوا من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم, حتى يصدوهم عن الجهاد. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخوفه بمن؟ بالكفار, خوف المسلمين بالكفار, الكفار من أولياء الشيطان الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم, هذا تخويف حتى ماذا؟ يلقي في قلوبهم الرعب من الكفار. كمل, وذلك
ليصدوهم عن واجب من واجبات الدين وهو الجهاد فيخوفونهم بذلك.
هذا مثال وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. مثال آخر.
وكذلك ما يحصل في نفس من أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر.
هذا أيضا هذه صورة من صور تخويف الشيطان, تخويف الشيطان الدعاة وأهل الخير بأعوانه وأنصاره, يخوفهم بماذا؟ قال ما يحصل في نفسي, يعني في ما يقع في صدري أو في قلبي من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كيف يخوفه؟ أيوة,
فيخوفه الشيطان ليصده عن هذا العمل, وكذلك ما يقع في قلب الداعية. والحاصل,
وهذا إن عمل العبد به, يعني إن عمل العبد بموجب ما وقع في نفسه وألقاه الشيطان في صدره دخل في الخوف المحرم الذي تقدم معنا, وهو أن يترك العمل أو يفعل المحرم, يترك العمل الواجب أو يفعل العمل المحرم من أجل الناس ما عدم موجب ما يدعو إلى الترك. ليس هناك ما يدعو إلى الترك, إنما الباعث هو مجرد الخوف أو الأوهام التي تقع في النفس. أعود فأقول أيها الإخوة, فيأتي الشيطان فيوقع في قلب هذا الداعية أو الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر من الأمور ما به يصده عن هذا الخير، فيصده عن هذا العمل الصالح، فيوقع في نفسه أنه قد يضرب أو يؤذى أو يشتم إلى آخره، والحقيقة أنه ليس في ذلك شيء في الواقع، إنما هي أوهام وتعظيم لأمور يلقيها في القلب ليصده ويصرفه عن هذا الخير. نعم. تفضل.
والحاصل أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب، فإذا ألقى الشيطان في نفسك الخوف فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل، وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل، فكم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه، وكم من جبان قتل في بيته.
نعم، ممكن نضع عنوانا جانبيا هنا: من طرق التغلب على تخويف الشيطان وصده عن العمل الصالح. من طرق التغلب على تخويف الشيطان وصده عن العمل الصالح. نعم.
وانظر إلى خالد بن الوليد، كان شجاعا مقداما ومات على فراشه، وما دام الإنسان قائما بأمر الله فليثق بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وحزب الله هم الغالبون.
نعم. ومما يؤكد هذا المعنى الذي قرره الشارح رحمه الله ما رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وهذا أيها الإخوة تنبيه إلى أن المرء يأمر بالخير وينهى عن الشر ويدعو إلى ما يحبه الله ويرضاه وينهى عما يبغضه سبحانه وتعالى ويسخطه، فهناك حواجز أحيانا تكون في النفس وفي القلب، منها هيبة هذا المرء الذي أمامك. المقصود هو ماذا؟ بيان الحق، فلا تكون هذه الهيبة من هذا المنصوح أعظم من هيبة رب العالمين سبحانه وتعالى في النفس، بمعنى أن تكون هيبة رب العالمين في القلب أعظم من التهيب من هذا المخلوق. وهذا طبعا راجع إلى قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا البيان خاضع للضوابط الشرعية. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، طبعا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 168، قال: في الحديث النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفا من الناس أو طمعا في المعاش، فكل من كتمه يعني كتم الحق مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء كالضرب والشتم قطع الرزق أو مخافة عدم احترامهم إياه ونحو ذلك فهو داخل في النهي ومخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وإذا كان هذا حال من يكتم الحق وهو يعلمه، فكيف يكون حال من لا يكتفي بذلك، يعني من لا يكتفي بكتمان الحق بل يشهد بالباطل على المسلمين الأبرياء ويتهمهم في دينهم وعقيدتهم مسايرة للرعاع أو مخافة أن يتهموه، وأيضا بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم واتهامهم. فاللهم ثبتنا على الحق، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون. انتهى كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
قوله فلا تخافوهم لا ناهية، والهاء ضمير يعود على أولياء الشيطان، وهذا النهي للتحريم بلا شك، أي بل امضوا فيما أمرتكم به وفيما أوجبته عليكم من الجهاد، ولا تخافوا هؤلاء. وإذا كان الله مع الإنسان فإنه لا يغلبه أحد، لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق النية والإخلاص والتوكل التام. ولهذا قال تعالى إن كنتم مؤمنين. وعلم من هذه الآية أن للشيطان وساوس يلقيها في قلب ابن آدم، منها التخويف من أعدائه، وهذا ما وقع فيه كثير من الناس، وهو الخوف من أعداء الله، فكانوا فريسة لهم، وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس. ولهذا قيل في المثل من خاف الله خافه كل شيء، ومن اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء.
نعم، هذا الذي قال فيه الشيخ رحمه الله وغفر له قيل في المثل، وفي الحقيقة ليس بمثل، إنما هو أثر يروى عن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ولفظه من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. وهذا الأثر رواه البيهقي، وفي إسناده ضعف، ولذلك يعني قلت لكم يروى، فليس الأثر كما قال الشيخ رحمه الله يعني مثل، إنما هو يعني أثر يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه وغفر له.
ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان، فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك فهو مناف لأصله، وإلا فهو مناف لكماله.
نعم، بعد أن استمعنا إلى شرحه وقرأناه أقول المعنى الإجمالي لما تقدم أيها الإخوة، أو معنى الآية إجمالا لقول الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقال يأمر الله جل وعلا في هذه الآية بالخوف منه، وينهى عن الخوف من غيره من أولياء الشيطان من الجن والكفار والمنافقين وأهل الفسق ونحوهم من الذين يستعملهم الشيطان لتخويف العباد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعظيمهم في الصدور للصد عن القيام بالواجبات والصرف عن إنكار المنكرات والصدع بالحق. ويبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الخوف من مقتضيات الإيمان ومن مستلزماته، فلهذا قال إن كنتم مؤمنين. هذا معنى الآية إجمالا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى 864 عند هذه الآية قال فنهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان، وأمرهم بخوفه، وخوفه يوجب فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه والاستغفار من الذنوب، وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداء. وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد عند هذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم، فلا تخافوهم وأفردوني بالمخافة أكفكم إياهم. هذا معنى الآية من حيث الإجمال. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلاما مطولا على هذه الآية تجدونه في المجلد 14 من الفتاوى في صفحة 203. طيب، هذا معنى الآية من حيث الإجمال. ما هي دلالة الآية؟ على ماذا تدل الآية؟ أبو عبيد، الآية تدل على إيش من خلال قرايتك وسماعك؟ أحسنت، بارك الله فيك. دلالة الآية تدل أيها الإخوة الآية على أن الخوف من الله عبادة، وأنه من مقتضيات الإيمان، على أن الخوف عبادة يحبها الله تعالى ويرضاها، وأنها من مقتضيات الإيمان. وهناك دلالات أخرى في الآية في يعني الموضوع نفسه، فتدل الآية على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم، لقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فهناك من يقوم بالتخويف وهناك من يخاف. وتدل الآية كذلك على أن خوف الله مأمور به وخوف غيره منهي عنه. وتدل الآية كذلك على أنه بحسب قوة الإيمان بالله يكون الخوف منه سبحانه، لقوله وخافوني إن كنتم مؤمنين. وتدل الآية كذلك على أنه بحسب قوة الإيمان بالله يضعف الخوف من أولياء الشيطان، وتدل الآية كذلك على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف من أولياء الشيطان ولا أن يخاف من الناس، وهذا داخل في بعض ما تقدم. هذه الدلالات كم عددها؟ ست. أحسنت، هذه الدلالات الست مستفادة من مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المجلد الأول صفحة 57، ومستفادة من تفسير الشارح وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مستفادة من تفسيره لسورة آل عمران في المجلد الثاني من صفحة 456 إلى 458. طيب، هذا معنى الآية إجمالا وهذه دلالتها، فأين الشاهد منها للباب؟ وعلي، وين الشاهد؟ نعم، الشاهد من الآية للباب قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا هو الشاهد. طيب، ما وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة من الآية على أن الخوف عبادة؟ عرفنا موضع الشاهد من الآية، لكن ما وجه الاستشهاد أو ما وجه الدلالة على أن الخوف عبادة وقربة يحبها الله؟ ها وعائشة تقدر تستنبط من خلال الآية هاي، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب إن كنتم مؤمنين كيف؟ حين هذا الشاهد عرفنا نحن الشاهد، كيف استدللنا من هاي الآية على أن الخوف عبادة؟ طيب ما في مشكلة، هذا الشاهد نحن متفقين ياك، بس كيف عطني عبارة علمية من خلالها نثبت أن الخوف عبادة؟
أن الله سبحانه وتعالى فيها أمر ونهي.
أيوة.
النهي عن خوف غير الله تعالى.
نعم.
والأمر من الخوف من الله تعالى. وجعل ذلك شرطا في كمال الإيمان.
أحسن، بارك الله فيك. نعم. نقول إن وجه الدلالة أو الاستشهاد من الآية على أن الخوف عبادة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول النهي عن الخوف من غيره من أولياء الشيطان، النهي عن الخوف عن أو من النهي عن الخوف من غيره سبحانه من أولياء الشيطان لقوله فلا تخافوهم، الضمير في تخافوهم يعود إلى أولياء الشيطان. الوجه الثاني الأمر بالخوف منه عز وجل، الأمر بالخوف منه عز وجل، وهذا في قوله وخافوني. الوجه الثالث أنه جعل الخوف منه من لوازم الإيمان ومن مقتضيات الإيمان، لهذا قال إن كنتم مؤمنين. فهذه ثلاثة وجوه في الآية كلها تدل على ماذا؟ على وجوب الخوف من الله جل وعلا، وكلها تدل على أن الخوف عبادة يجب إخلاصها لله. ولهذا قال المصنف رحمه الله في المسائل في آخر الباب في المسألة السادسة، قال رحمه الله السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. إذا ثبت أيها الأكارم أن الخوف عبادة بهذه الاعتبارات التي تقدمت، فهذا يعني ماذا؟ أن الخوف من غير الله ماذا؟
شرك.
شرك. شرك قد ينافي أصل الإيمان وأساسه، وقد ينافي كمال الإيمان الواجب، كما قال الشارح رحمه الله هنا، لاحظوا في آخر كلامه على الآية الأولى، قال يفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان، فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك فهو مناف لأصله، وإلا فهو مناف لكماله. إذن قد يكون الخوف من غير الله شركا أكبر مخرج من الملة، قد يكون ماذا؟ شركا منافيا لكمال الإيمان الواجب، يعني في شرك أصغر. ينافي أصل الإيمان كيف؟ إذا صرف هذه العبادة القلبية لمن؟ لغير الله عز وجل، كالخوف من غير الله أن يصيبه بأمر لا يقدر عليه إلا الله، كأن يصيبه بمرض أو أن يقطع عليه رزقه، فهذا شرك أكبر. ينافي كمال الإيمان الواجب إذا كان في هذا الخوف ترك لما أوجبه الله عز وجل، أو فعل لما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الفرائض، يعني إذا كان الخوف معصية أو كان شركا أصغر فهذا كله مناف لكمال الإيمان الواجب. طيب هذا وجه الدلالة من الآية، ما مناسبة الآية للباب؟ هذه المسألة الخامسة، ما مناسبة الآية أو مناسبة الآية للباب؟ مناسبة الآية للباب يعني علاقة وصلت الآية بالخوف، أن المؤلف رحمه الله أوردها هنا لدلالتها على أن الخوف من الله تعالى من الفرائض، لدلالتها على أن الخوف من الله تعالى من الفرائض، وأنه عبادة يجب إخلاصها لله، وأنه عبادة يجب إخلاصها لله جل وعلا. هذا ما يتعلق بالآية من حيث معناها إجمالا، من حيث دلالتها، من حيث الشاهد منها للباب، ومن حيث وجه الدلالة أيضا منها على أن الخوف عبادة، ومن حيث مناسبتها للباب. هنا فائدة جاءت في ثنايا كلام الشارح رحمه الله، أو أشار إليها الشارح رحمه الله تعالى، وهي الأصول الشرعية التي يدفع بها الخوف من غير الله عز وجل. ما هي الأشياء التي إن قام بها العبد وحققها اندفع وزال من قلبه الخوف من غير الله جل وعلا في حال قيامه بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه؟ ذكر الشيخ عدة أمور أشار إليها. الأمر الأول الإيمان الصادق بالله جل وعلا، الإيمان الصادق القوي بالله تبارك وتعالى. الأمر الثاني تحقيق التوكل على الله جل وعلا. الأمر الثالث تحقيق الخوف من الله سبحانه وتعالى وامتلاء القلب من إجلاله وتعظيمه والرهبة منه والهيبة منه جل وعلا. والأمر الرابع صدق النية والإخلاص لله سبحانه في بيان الحق للخلق، صدق النية والإخلاص لله عز وجل في بيان الحق للخلق. والأمر الخامس معرفة مكائد الشيطان والعلم بمداخله على العباد، معرفة مداخل الشيطان والعلم بمكائده في إضلال العباد. الأصل السادس أو الأمر السادس الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن القيام بحق الله عز وجل لا يدني الأجل، أو أن السكوت هو الذي يبعد الأجل كما قرر الشيخ رحمه الله. الأصل السابع المواظبة على ذكر الله جل وعلا، المواظبة على ذكر الله جل وعلا بالقلب باللسان وبالجوارح، فذكر الله جل وعلا بهذا يدفع كل اعتقاد فاسد وإرادة باطلة. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 34، قال وانتبهوا لكلام أخواني، قال والشيطان وسواس خناس إذا ذكر العبد ربه خنس، فإذا غفل عن ذكره وسوس، فلذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب. هنا يعني المقصود، فلهذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب. قال: ومن ذكر الله تعالى تلاوة كتابه وفهمه ومذاكرة العلم، كما قال معاذ بن جبل: ومذاكرته تسبيح. هذه بعض الأصول التي أشار إليها الشيخ رحمه الله في أثناء كلامه، وقد جمعتها لكم في هذه المسألة أو الفائدة. فائدة أخرى نختم بها هذه الآية أو الكلام على هذه الآية: لماذا يخاف المرء من غير الله؟ لماذا يخاف المرء من غير الله جل وعلا؟ يعني لماذا قد يقع في قلبه الخوف المنهي عنه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 28449، قال: ولن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه. ولن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه، انتهى كلامه. وهذا الكلام طبعا يحتاج إلى إيضاح وضرب أمثلة، لكن أردت يعني أنبه على هذه الجزئية، والإنسان يبحث يعني ويجتهد في السؤال والبحث. هذا ما يتعلق بالآية الأولى. ننتقل إلى تفسير الآية الثانية. نعم، تفضل يا رب.
قال المصنف رحمه الله: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الآية الثانية قوله تعالى: إنما يعمر، إنما أداة حصر، والمراد بالعمارة العمارة المعنوية، وهي عمارتها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحوها، وكذلك الحسية بالبناء الحسي، فإن عمارتها به حقيقة لا تكون إلا ممن ذكرهم الله، لأن من يعمرها وهو لم يؤمن بالله واليوم الآخر لم يعمرها حقيقة لعدم انتفاعه بهذه العمارة.
نعم، هنا ممكن عنوان جانبي: أنواع عمارة المساجد. أنواع عمارة المساجد، وأنها تنقسم إلى قسمين: عمارة حسية وعمارة معنوية. نعم.
فالعمارة النافعة الحسية والمعنوية من الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، ولهذا لما افتخر المشركون بعمارة المسجد الحرام قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأضاف سبحانه المساجد إلى نفسه تشريفا لأنها موضع عبادته. قوله: من آمن بالله، من فاعل يعمر، والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، وهي الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.
وهذه الأمور الأربعة التي يتضمنها الإيمان بالله فصلها الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه شرح أصول الإيمان، شرح أصول الإيمان، وهو مطبوع ومتداول. نعم.
واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده. قال شيخ الإسلام: ويدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مثل فتنة القبر وعذابه ونعيمه، لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته، وارتحل إلى دار الجزاء.
وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله عن شيخ الإسلام موجود في عقيدة الواسطية عند كلامه على الإيمان باليوم الآخر، وأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. نعم.
ويقرن الله الإيمان
ويقرن
الله الإيمان به الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر كثيرا، لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل الإنسان إلى الامتثال، فإنه إذا آمن أن هناك بعثا وجزاء حمله ذلك على العمل لذلك اليوم. ولكن من لا يؤمن باليوم الآخر لا يعمل، إذ كيف يعمل لشيء وهو لا يؤمن به.
ممكن نضع عنوانا جانبيا: ثمرات الإيمان باليوم الآخر، أو من ثمرات الإيمان باليوم الآخر. فمن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أنه يحمل على ماذا؟ على العمل، ويعين على الإقبال على الله جل وعلا. وهذا أيضا أعني ذكر الثمرات، فصلها الشيخ رحمه الله في الكتاب آنف الذكر، وهو شرح أصول الإيمان. نعم.
قوله: وأقام الصلاة، أي أتى بها على وجه قويم لا نقص فيه. والإقامة نوعان: إقامة واجبة، وهي التي يقتصر فيها على فعل الواجب من الشروط والأركان والواجبات، وإقامة مستحبة، وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتي بالواجب والمستحب.
نضع عنوانا جانبيا: أنواع إقامة الصلاة، أنواع إقامة الصلاة، وأنها على نوعين: إقامة واجبة وإقامة مستحبة. والجمع أيها الإخوة بين هذين النوعين من الإقامة للصلاة ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا التوجيه والأمر منه صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة كما أداها وصلاها صلى الله عليه وسلم يشمل جزئيات الصلاة كلها، يشمل جزئيات الصلاة كلها من الواجبات ومن المستحبات، كما نبه على ذلك العلامة ابن سعدي رحمه الله في كتابه العظيم شرح أو في بهجة قلوب الأبرار، بهجة قلوب الأبرار عند الحديث رقم 86. نعم.
قوله: وآتى الزكاة، آتى تنصب مفعولين، الأول هنا الزكاة، والثاني محذوف تقديره مستحقها. والزكاة هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية، وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. قوله: ولم يخش إلا الله، في هذه الآية حصر طريقة الإثبات والنفي. ولم يخش نفي، إلا الله إثبات، والمعنى أن خشيته انحصرت في الله عز وجل فلا يخشى غيره.
نعم. ولهذا قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره معالم التنزيل، قال عند هذه الآية: ولم يخش إلا الله، ولم يخف في الدين غير الله، ولم يخف في الدين غير الله، ولم يترك أمر الله لخشيته غيره، ولم يترك أمر الله لخشيته غيره. نعم.
والخشية نوع من الخوف لكنها أخص منه، والفرق بينهما
هذه مسألة، وهي الفرق بين الخشية والخوف، عنونوا لها الفرق بين الخشية والخوف. هل الخشية بمعنى الخوف، أم إن بينهما فرقا؟ وإذا كان هناك فرقا فما هو؟ ماذا قال الشيخ رحمه الله؟
والفرق بينهما أن الخشية
والخشية
نوع من الخوف لكنها أخص منه، والفرق بينهما أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم، تقدم معنا أيها الإخوة في معنى الخوف ماذا؟ هو ما حجز عن محارم الله وحمل على أداء فرائض الله، هذا هو الخوف. طيب، هذا المعنى موجود في الخشية، هذا المعنى وهو الحجز عن محارم الله والقيام بفرائض الله موجود أيضا في الخشية، فهناك عامل مشترك بين الخشية وبين الخوف، وهو أن كلا منهما فيه منع وحجز عن محارم الله وفيه أداء لفرائض الله عز وجل. ولذلك أو مما يدل لهذا يعني أن هذا المعنى موجود في الخشية، ما ثبت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، والحديث رواه الترمذي والحاكم وغيرهم. هذا يدل على أن هذا المعنى وهو أن الخشية تحجز عن محارم الله وتمنع من التفريط في فرائض الله موجود في الخشية. طيب، تزيد الخشية على الخوف في أي شيء؟ في كونها مبنية وقائمة على العلم وعلى معرفة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الشيخ: والفرق بينهما أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله، بقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومما يدل لهذا أيضا أن الخشية مبنية على العلم وقائمة على معرفة الله قوله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، رواه مسلم. والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال ابن القيم رحمه الله: ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله والمعرفة بحق عبوديته، فمن عرف الله وعرف حقه اشتدت خشيته له، فمن عرف الله وعرف حقه اشتدت خشيته له، انتهى كلامه. ولهذا قال مسروق رحمه الله تعالى أحد التابعين: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعجب بعمله. هذا ما يتعلق بالفرق الأول بين الخشية والخوف. نعم.
والخوف قد يكون من الجاهل. نعم. أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي، بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف.
نعم. ومما يوضح يعني التقريب بين التقريب في الفرق بين الخشية والخوف ما ذكره بعض أهل العلم، أنك مثلا لو ابتليت بشخص وهددك بالضرب أو الإيذاء الشديد ونحو ذلك، فهذا الشخص الذي أمامك لا يخلو من حالين: الحال الأول أنك لا تدري هل هو قادر أو غير قادر، إيش يحصل؟ خوف. أحسنت. لكن إذا علمت وتيقنت أنه قادر يحصل خشية، فهنا لما وجد العلم وجدت الخشية، لما انعدم العلم انعدم الخشية. فهذا فرق يعني تقريبي بين الفرق بين الخوف والخشية. الفرق الثاني كما قال الشيخ: الخشية تكون بسبب عظمة المخشي، بسبب الخوف فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف، وقد تقدم.
قوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس: عسى من الله واجبة، وجاءت بصيغة الترجي لئلا يأخذ الإنسان الغرور بأنه حصل على هذا الوصف، وهذا كقوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفواً غفوراً. فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها، فالذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً جديرون بالعفو. الشاهد من الآية قوله: ولم يخش إلا الله، ولهذا قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. ومن علامات صدق الإيمان أن لا يخشى إلا الله في كل ما يقول ويفعل. ومن أراد أن يصحح هذا المسير فليتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
نعم، أحسنت. بعدما قرأنا ما قرره الشيخ رحمه الله في بيان الآية وتفسيرها، أقول أيها الإخوة، حاصل تفسير الآية وبيان معناها إجمالا أن يقال إن عمار المساجد حسا ومعنا هم أهل الإيمان بالله، وهم المهتدون بهديه، وهم المتمسكون بطاعته، والقائمون بالصلاة على أتم الوجوه وأكملها، والمقيمون لها إقامة واجبة وإقامة مستحبة، والمخرجون لما أوجبه الله جل وعلا عليهم في أموالهم، وهم الذين جعلوا خشيتهم لله تبارك وتعالى وحده، وقصروها على ربهم سبحانه وتعالى، وذلك بالكف عن محارم الله والقيام بطاعة الله وفرائضه. فأثنى الله جل وعلا على عمار المساجد بالأعمال الباطنة القلبية، وهي الإيمان بالله وباليوم الآخر وبإفراده بالخشية، وأثنى عليهم أيضا بقيامهم بالأعمال الظاهرة وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا معنى الآية من حيث الإجمال. المسألة الثانية: دلالة الآية من خلال قراءتنا أيها الإخوة لتفسير الآية، على ماذا تدل الآية؟ تدل الآية على أن من صفات عمار المساجد العلم النافع والعمل الصالح وإفراد الله جل وعلا بالخشية. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشية لله فهذا ليس من عمار مساجد الله ولا من أهلها الذين هم أهلها وإن زعم ذلك وادعى. انتهى. هذه دلالة الآية. أين الشاهد من الآية للباب؟ بيّن الشيخ رحمه الله والشارح موضع الشاهد، فقال: والشاهد من الآية قوله: ولم يخش إلا الله. طيب، ما وجه الاستشهاد من الآية على أن الخشية عبادة؟ ما وجه الدلالة من الآية على أن الخشية عبادة وعلى أنها عمل يحبه الله تعالى؟ جاء هذا في ثنايا تفسير الشيخ رحمه الله. أبو عمر، عندك شيء؟ شوف، اسمع الرجال أول شيء. طيب، ها أبو عبيد، شو عندك؟ أيوة، كيف عرفت؟ يعني جواب من الأخير جاي. طيب، وجه الدلالة من الآية على أن الخشية عبادة من وجهين. الوجه الأول وصف عمار المساجد بهذه الصفة، وهي أنهم يخشون الله. وصف عمار المساجد بخشية الله والثناء عليهم بهذه الصفة، لأن الآية جاءت في سياق ماذا؟ الثناء والمدح. فمن جملة ما أثنى الله جل وعلا بها عليهم ومدحهم بها أنهم يخشون الله. الوجه الثاني حصر الخشية فيه عز وجل ونفيها عما عداه. ولم يخش، هذا نفي، إلا الله، هذا إثبات. حصر الخشية فيه عز وجل ونفيها عما عداه. ولهذا قال الشارح رحمه الله، نرجع لكلامه، قال ولم يخش نفي إلا الله إثبات. والمعنى يقول الشيخ ابن عثيمين أن خشيته انحصرت في الله عز وجل فلا يخشى غيره. ولهذا قال العلامة المحدث عبد الله الدويش رحمه الله في كتابه التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عند هذه الآية من سورة التوبة، قال فأثنى على من أفرده بالخشية فدل على أنها عبادة. فأثنى على من أفرده بالخشية فدل على أنها عبادة. طيب، ما مناسبة الآية للترجمة أو للباب؟ ما علاقة هذه الآية بالخوف من الله عز وجل؟ لماذا أورد المؤلف هذه الآية في هذا الباب؟ الجواب، مناسبة الآية للباب لدلالتها على أن خشية الله من الفرائض، لدلالتها على أن خشية الله جل وعلا من الفرائض، وعلى أنها عبادة يجب إخلاصها لله، وحق خالص لله يجب إفرادها له سبحانه. هذا ما يتعلق بهذه الآية الثانية من حيث معناها إجمالا، من حيث دلالتها، ومن حيث الشاهد منها للباب، من حيث وجه الدلالة منها على أن الخشية عبادة، ومن حيث مناسبتها. هنا ثلاث فوائد تتعلق بالآية. الفائدة الأولى الفرق بين الخشية والخوف، هذا تقدم. الفائدة الثانية أقسام الخشية، أقسام الخشية. قال الشيخ الشارح محمد بن عثيمين رحمه الله في شرح الأصول الثلاثة، قال ويقال في أقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف. ويقال في أقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف. ذكرنا أن الخوف كم نوع؟ أربعة، صح؟ الخشية أيضا أربعة، فما قيل في الخوف يقال في الخشية. فذكرنا أن الخشية، الخوف خوف محرم، خوف السر، هناك أيضا خشية تعلق بالسر، هناك الخشية المحرمة، أيضا هنا الخشية المحرمة، هناك الخشية، هناك الخوف الطبيعي، هنا أيضا الخشية الطبيعية، وهكذا. واضح؟ فما يقال في أقسام أحكام الخشية يقال، فما يقال في أقسام أحكام الخوف يقال في أقسام أحكام الخشية. الفائدة الثالثة والأخيرة في هذه الآية، وهي تعتبر تطبيقا عمليا لمعنى الآية المتقدم، وهي ما قرره عدد من أهل العلم، هذه الفائدة هي أن الثناء والمدح لعمار المساجد بالأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة يستفاد منه الذم لعمار المشاهد والقباب والقبور والأضرحة ونحو ذلك، وأنه كما أن عمار المساجد لا يخشون إلا الله جل وعلا، فإن عمار المشاهد والقبور والأضرحة يخشون غير الله جل وعلا، نسأل الله العافية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني صفحة 282 قال: بل المشاهد إنما يعمرها من يخشى غير الله ويرجو غير الله، لا يعمرها إلا من فيه نوع من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ما يتعلق بهذه الآية الثانية. هل ننتقل إلى الآية الثالثة ولا نقف؟ شو رأيك شيخ مالك؟ تقف؟ يمكن قست الموضوع على سنك الشيخ. يمكن تحدثت عن سنك، أقول الشباب يمكن يستطيعون. متى بدينا؟ 8:30 صح؟ 45 دقيقة. والله كان بودي أنتهي من تفسير الآيات على الأقل، لكن خلاص خير إن شاء الله. الأسبوع القادم ننهي الباب كاملا إن شاء الله، وإذا تيسر الدخول في الباب الذي يليه طيب، ما تيسر يعوضنا الله خيرا. طيب بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سعد تفضل. هل الخجل يدخل؟ لا، الخجل غير الخوف طبعا، ما يخفك الخجل فيه نوع من الحياء. اي نعم. لكن هل يدخل فيه يخجل ان يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر؟ نعم يدخل. والدليل على هذا أن الحياء من الله تبارك وتعالى، أن الحياء من الناس، أن الحياء من الله جل وعلا مطلوب، كما أن الحياء من الناس مطلوب. لكن يقول أهل العلم إذا كان الحياء يؤدي إلى ترك واجب فهنا يذم ولا يدخل في الحياء المحمود الذي أثنى الله جل وعلا عليه. ولهذا إذا كان المانع فقط هو مجرد الحياء أو الخجل وليس هناك مانع آخر من أن يبين الحق أو ينصح أو يرشد أو يوجه أو ينكر، فإنه يأثم. ليش؟ لأن الاستطاعة موجودة، هذا هو الدليل. قولي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هنا قادر على التغيير سواء باليد أو باللسان. فإذا كان مجرد الحياء فقط فهنا يعني لا شك أنه مذموم، والله تعالى أعلم. شيء آخر؟ تفضل. الشاهد أن الله ساوى، كيف؟ ما فهمت. الخشية، نعم. طيب نعم أيوة. الشاهد إلى وجه الاستشهاد قصدك؟ وجه الاستشهاد يعني أن الله جل وعلا قرن هذه الأعمال بالخشية. يعني الآن حين نريد نثبت أن الخشية إيش؟ عبادة. فبما أن الله جل وعلا قرن هذه الأعمال بالخشية فهذا يدل على أنها عبادة. ممكن على عوج، هذه يسمونها أهل العلم دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات عند الأصوليين، لأن عندنا الآن في الآية يعني دلالات أقوى فيها، عرفت؟ الإثبات والنفي هذه حصر. نعم، والله تعالى أعلم. شيء آخر؟ تفضل. هي لا شك. نعم، ذكر الله عز وجل بالقلب يكون بالتأمل في معرفة المعاني التي يعني جاء بها، التي جاءت في الأذكار، فيكون في ذلك تعظيم لله وهيبة من الله وإجلال لله وتوقير لله، فالتأمل والتفكر في مثل هذه، هذا هو الذكر بالقلب. وإذا تريد شرح مفصل ارجع للوابل الصيب لابن القيم، لأن ذكر هذه الأنواع كلها.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.